كتاب دانيال رقم 188
من رافيا إلى بانيوم.
الكشف عن الأهمية النبوئية للمعارك القديمة.
معركة رفح ومعركة بانيوم هما حدثان تاريخيان متميزان، وقعا في فترات وسياقات مختلفة، لكن كليهما له أهمية في تاريخ اليهودية القديمة والمناطق المحيطة بها. وقعت معركة رفح عام 427 قربرواين، وحدثت معركة بانيوم عام 200 قربرواين بين المملكة السلوقية ملك الشمال والمملكة البطلمية ملك الجنوب. يشار إلى هاتين المعركتين في الآيات من 11 إلى 15 من الإصحاح 11 من سفر دانيال، وسبقت هاتان المعركتان الثورة المكابية عام 1066 قربرواين.
استمدت معركة بانيوم اسمها من المعلم الجغرافي القريب جبل بانيوم، حيث وقع النزاع، واسم بانيوم مشتق من الإله اليوناني بان الذي كان قد كرس له هناك هيكل، وقد عرف الموقع باسم بانيوم بسبب اقترانه بعبادة بان، وكان مجمع الهيكل يشار إليه غالباً باسم مزار بان، تأكيداً لدوره بوصفه موضعاً للتعبد والعبادة المكرسة للإله بان. أما مصطلح نينفايوم فيشير إلى نصب تذكاري أو مزار مكرس لحوريات المياه في الديانة اليونانية والرومانية القديمة، وكان مجمع الهيكل في بانيوم يشتمل على مغارة ونبع طبيعي، وكان يعتقد أن الحوريات تسكنهما، ولذلك كان يشار إليه أحياناً باسم نينفايوم بانيوم.
بعد أن أعاد هيرودس فيلبس ابن هيرودس الكبير بناء المدينة وتوسيعها، أصبحت تعرف باسم قيصرية فيلبس، تكريماً للإمبراطور الروماني قيصر أغسطس ولهيرودس فيلبس نفسه. كان مجمع المعابد مركزاً دينياً مهماً داخل هذه المدينة.
خلال حكم الإمبراطور أوغسطس أعيد تكريس المعبد أو سمي من جديد تكريماً لأوغسطس، مما يعكس عبادة الإمبراطور واندماج الممارسات الدينية الرومانية في المشهد الديني المحلي. كانت المنطقة القريبة من مدينة قيصرية فيلبس القديمة حيث كان يقع معبد بان تعرف أحياناً باسم أبواب الجحيم أو أبواب الهاوية.
في الآيات 16 إلى 19 من الأصحاح 11 من سفر دانيال تمثل المناطق الجغرافية الثلاث للفتح التي كان على روما الوثنية أن تتغلب عليها لكي تقام بوصفها المملكة الرابعة في نبوة الكتاب المقدس وملك الشمال في هذا الأصحاح. ففي الآية 16 يشار إلى القائد الروماني بومبي على أنه فتح سوريا سنة 65 قومي ثم أورشليم سنة 63 قومي، وتبين الآيات 17 إلى 19 فتح يوليوس قيصر لمصر، وهي الثالثة من بين العقبات الثلاث، وتمثل معركة أكتيوم سنة 80 93 قومي بداية 360 سنة التي كانت فيها روما الوثنية تحكم حكماً مطلقاً إتماماً للآية 24 من الأصحاح 11 من سفر دانيال.
في الآية 20 يشار إلى حكم أوغسطس قيصر، وفي تلك الحقبة ولد يسوع، ثم في الآيتين 21 و 22 يشار إلى حكم تيبيريوس قيصر الشرير، وبذلك يشار إلى صلب المسيح، وفي الآية 23 يشار إلى الحلف الذي دخله اليهود المكابيون مع روما الوثنية، وبذلك يتوقف مجرى التاريخ الذي بدأ في الآية 11، ويعود السرد التاريخي إلى الفترة من 196 قم غرم إلى 158 قم غان.
تمثل الآية 23 سلالة المكابيين، ومع أنها لا تقدم كل تفاصيل سلسلتهم النبوية، فإن سجل التاريخ يذكرها. في عام 217 قوأنبروسيروم وقعت معركة رفح، وفي أعقابها جعل وجود ملك طفل مصر عرضة للخطر. وبينما كان الملوك السلوقيون واليونانيون يضعون خططا للتعامل مع الملك الطفل في عام 2000 قوأن، تدخلت روما في مجرى التاريخ وأصبحت المدافعة عن الملك الطفل المصري. وفي العام نفسه وقعت معركة بانيوم، ثم في عام 166 قوأن بدأت حرب عصابات المكابيين.
بدأت ثورة المكابيين في موديئين سنة 166 كؤموكا، ولم تقتصر على مواجهة المكابيين للإمبراطورية السلوقية فحسب، بل شملت أيضاً مواجهتهم لليهود الذين كانوا قد رأوا إنهم متحالفون مع السلوقيين. وكانت الثورة ذات دافع ديني، وقد نفذت ضد عدو داخلي وعدو خارجي. وفي سنة 166 كؤموكا أعاد المكابيون تدشين الهيكل، ويخلد هذا الحدث في الاحتفال اليهودي بعيد الحانوكا. وفي تلك السنة مات أنتيوخوس أبيفانيس سيء الصيت. ثم من سنة 166 كؤموكا إلى سنة 195 كؤموكا أبرم التحالف المذكور في الآية 23 مع روما.
إن الإشارة المبيشرة الوحيدة إلى المكابيين وثورتهم وتحالفهم مع روما وردت في الآية 23، لكن تاريخ السلالة التي تدعى السلالة الحشمونية بدأ في مدين عام السطس الخمسم قبل الميلاد واستمر حتى زمن الصليب، وكان آخر ممثلي السلالة الحشمونية هم الفريسيون في زمن المسيح. لذلك هناك خط نبوي في تاريخ اليهودية المرتدة كما يمثلها المكابيون بدأ عام السطس الخمسم قبل الميلاد عند ثورة مودين، وينتهي في الآيتين 21 و22 عندما صلب يسوع.
بلغ تاريخهم من عطفا في الآية 16 حين سيطرت روما للمرة الأولى على القدس على يد بومبي. كان دافعه الرئيسي لإيقاع الدمار بالقدس آنذاك مزاعا بين فصيلين من السلالة الحشمونية. ومنذ ذلك الحين 63 قؤمهم كانت يهوذا تحت الحكم الروماني، وتبدأ السلالة الحشمونية للمكابيين نبوياً في معركة مديعين عام 166 قؤمهم، ثم تخضع لروما عام 63 قؤمهم. وبعد وقت قصير من بدء تلك الحقبة بادر المكابيون ودخلوا في حلف مع روما من 166 قؤمهم إلى 158 قؤمهم، وكانوا خاضعين لروما من 63 قؤمهم حتى الصليب والدمار النهائي للقدس سنة 70.
الخط النبوي للمكابيين هو خط اليهودية المرتدة، ولذلك فهو يمثل خط البروتستانتية المرتدة. من معركة بانيوم حتى قانون الأحد الوارد في الآية 16 ستتكرر الأحداث النبوية لأعوام 2000 قال مطخ و166 قال مطخ و146 قال مطخ، والحلف من 166 قال مطخ إلى 185 قال مطخ في تاريخ البروتستانتية المرتدة. ستحدث هذه المعالم في تاريخ الرئيس الثامن الذي هو من السبعة قبل قانون الأحد. يمثل عام 2000 قال مطخ الخط الخارجي للقرن الجمهوري بالمقابلة مع عام 166 قال مطخ الذي يمثل الخط الداخلي لقرن البروتستانية المرتدة.
هذه المعالم في الأساس مخفية ضمن الخط التاريخي للسلالة الحشمونية، ومع ذلك فإنها تشكل جزءاً من التاريخ الخفي للآية 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال. إنه خط يشكل جزءاً من ذلك الجزء من نبوءة دانيال المتعلق بالأيام الأخيرة.
إن احتفال اليهودية بعيد الحانوكا إحياءً لذكرى ثورة المكابيين لا يجعل المكابيين أبراراً، وبسبب التمرد لم تعد الشكينة قط إلى الهيكل الذي أعيد بناؤه بعد سبي 70 سنة. وقد جاءت الرسالة النبوية الأخيرة على يد ملاخي قبل المكابيين بنحو قرنين، ويظهر تاريخ المكابيين أنهم سمحوا لقادتهم السياسيين أن يقوموا أيضاً بوظيفة رئيس الكهنة، وهي الخطيئة عينها التي حاول بطليموس المصري اقترافها، والتي حاولها أيضاً الملك عزياء. ويثبت التقليد أن الله تدخل ليمنع بطليموس من ذلك الفعل التدنيسي، كما تبين كلمة الله صراحة أن الله قد تدخل حين حاول الملك عزياء أن يقوم بعمل الكاهن والملك. وكانت الثمرة الأخيرة لسلالتهم هي الفريسيين، وليس ثمة ما يدعو إلى الاستنتاج بأن المكابيين كانوا رمزاً للبر، على الرغم من التوقير التاريخي الذي قد يكنه يهود اليهودية الحديثة لهم.
بدأ الإصلاح البروتستانتي في زمن لوثر، وكان تطوراً تدريجياً، ولم يكن تقليداً جديداً، لأن يسوع وتلاميذه كانوا بروتستانت. لقد كان يقظة من ظلمة التاريخ، حيث استيقظ لوثر ومصلحون آخرون، وكانت ذروة ذلك الإصلاح التدريجي هي الحركة الميلرية، ولم يكن الله يحتاج فقط إلى إيقاظ المصلحين الأوائل إلى خطايا بابل، بل كان يقصد أن يأتي بهم إلى الفهم الكامل لشريعته ولعمله في المقدس السماوي. وفي 19 إبريل 1844 رفض البروتستانت النور المتزايد للإصلاح وأصبحوا بروتستانتية مرتدة.
حينئذ أعطي الميلريون الأمناء الرداء ووجهوا إلى قدس الأقداس لإتمام العمل ليصبحوا مسيحيين بروتستانت ناضجين. في عام 1963 أولئك الذين كانوا قد أعطوا الرداء وبسبب العصيان طرحوا رداء البروتستانتية واتخذوا رداء لاودكية. في الفترة الأخيرة من ختم 144,000 التي بدأت بعد مرور 22 عاماً على 11 سبتمبر 2001 في عام 2023، فإن أسد سبط يهوذا يفتح أختام الحقائق التي تستكمل التاريخ الخفي للعدد 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال، وهو التاريخ الممتد من انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 حتى قانون الأحد الآتي قريباً. وبفعل ذلك فقد فك أختام تاريخ اليهودية المرتدة كرمز للبروتستانتية المرتدة.
كل خط شعب الله المرتد، سواء خط يهوذا الحرفي أم يهوذا الروحي، وكلاهما أرض مجيدة، ينتهيان بفتح أورشليم، الأول سنة 63 قبل الميلاد، والآخر عند قانون الأحد الآتي قريباً. كل الخطين يمثلان حرباً مدفوعة بقناعات دينية مضللة، وكلاهما يمثل حرباً ضد الفلسفات الدينية اليونانية، وينتهي الأمر في كليهما بخضوع المرتدين لروما. وأعرف المعارك الثلاث الواردة في الآية 40 على أنها تمثل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 وحرب أوكرانيا وبانيوم عند صدور قانون الأحد، وذلك بهدف تمييز تلك المعارك الثلاث عن الحروب العالمية الثلاث.
لقد أنذرت كلمة الله بالخطر الوشيك، وإن أهمل هذا الإنذار فلن يدرك العالم البروتستانتي ما هي مقاصد روما الحقيقية إلا عندما يكون قد فات الأوان للإفلات من الفخ. إنها تتنامى قوتها بصمت، تعاليمها تبسط نفوذها في قاعات التشريع وفي الكنائس وفي قلوب الناس. إنها تشيد مبانيها الشاهقة والضخمة، وفي خباياها السرية ستتكرر اضطهاداتها السابقة خلسة، ومن غير أن يرتاب بأمرها تقوي قواها لتحقيق مآربها عندما يحين الوقت لتوجيه ضربتها. كل ما تريد هو أرضية مؤاتية، وقد أعطيت ذلك بالفعل. سنرى عما قريب ونشعر بما هو مقصد الجانب الروماني. كل من يؤمن ويطيع كلمة الله سيجلب بذلك على نفسه التعيير والاضطهاد. الجدل العظيم 5:1-2
من الآية 10 التي تشير إلى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 وحتى معركة بانيوم في الآية 15، ظلت البابوية تعزز قواها لتحقيق مآربها الخاصة عندما يحين الوقت لتوجيه ضربتها. تحدد هذه الآيات الظروف النبوية التي هي الفخ الذي أعدته البابوية والذي سيكون من المستحيل الإفلات منه في المواجهة الأخيرة الممثلة بمعركة بانيوم. ستتشكل صورة الوحش في الولايات المتحدة. إن تكوين تلك الصورة هو الاختبار النهائي لشعب الله في الأيام الأخيرة.
لقد بيّن لي الرب بوضوح أن صورة الوحش ستصنع قبل أن تغلق فترة الاختبار، لأنه سيكون الامتحان العظيم لشعب الله الذي سيتقرر به مصيرهم الأبدي. في سفر الرؤيا 13 يعرض هذا الموضوع بوضوح، رؤيا 13:11-17 مقتبس:
هذا هو الامتحان الذي لا بد لشعب الله أن يجتازوه قبل أن يختموا، فكل الذين برهنوا على ولائهم لله بحفظ شريعته ورفضوا قبول سبت مزيف سيقفون تحت راية الرب الإله يهوه، وسينالون ختم الله الحي. أما الذين يسلمون بالحق ذي الأصل السماوي ويقبلون سبت الأحد فسيتلقون سمة الوحش. Manuscript Releases المجلد 15 سلطان و15.
يمثل تكوين صورة الوحش بالفترة التي أبرم فيها حلف روما. صار القرن البروتستانتي للولايات المتحدة بناتاً لروما في عام 1844، وتعاد بداية تاريخهم في نهاية تاريخهم حين يقررون مرة أخرى أن يقلدوا أمهم.
رأيت أن الوحش ذا القرنين له فم تنين وأن قوته في رأسه وأن الأمر سيصدر من فمه. ثم رأيت أم الزواني وأن الأم ليست البنات بل منفصلة ومتميزة عنهن. لقد كان لها يومها وقد مضى، وكانت بناتها الطوائف البروتستانتية هن التاليات للصعود إلى الساحة وتمثيل العقلية نفسها التي كانت للأم حين اضطهدت القديسين. ورأيت أنه مع تراجع قوة الأم كان نفوذ البنات ينمو، وسرعان ما سيمارس القوة التي سبق أن مارستها الأم. رأيت أن الكنيسة الإسمية والأدفانتست الإسميين مثل يهوذا سيسلموننا إلى الكاثوليك ليستعينوا بنفوذهم لمحاربة الحق. عندئذ سيكون القديسون شعباً مغموراً غير معروفين كثيراً لدى الكاثوليك، لكن الكنائس والأدفانتست الإسميين الذين يعرفون إيماننا وعاداتنا لأنهم كانوا يبغضوننا بسبب السبت إذ لم يستطيعوا دحضه سيخونون القديسين ويبلغون عنهم إلى الكاثوليك بوصفهم متجاهلين لمؤسسات الشعب، أي أنهم يحفظون السبت ويهملون الأحد. حينئذ يأمر الكاثوليك البروتستانت بالمضي قدماً وأن يصدروا مرسوماً يقضي بأن يقتل كل من لا يلتزم باليوم الأول من الأسبوع بدلاً من اليوم السابع، وسيقف الكاثوليك وهم كثير العدد إلى جانب البروتستانت، وسيعطي الكاثوليك سلطانهم لصورة الوحش، وسيعمل البروتستانت كما عملت أمهم قبلهم لإهلاك القديسين. ولكن قبل أن يثمر مرسومهم أو يؤتي أكله سيكون خلاص القديسين بصوت الله. سبالدينغ ومجان 1-3.
في هذا المقطع توجد مجموعتان من الإسميين، أي بالإسم فقط، تقومان بتسليم أمناء الله إلى الكاثوليك. إن فهم إيلين وايت للكنائس الإسمية والأدفنتست الإسميين مختلف عما يمثلونه فعلياً في الأيام الأخيرة، إذ كان مفهومها لإدفنتستي إسمي يشير إلى مسيحي يعلن إيمانه بعودة المسيح، لكن الأنبياء يتحدثون عن الأيام الأخيرة أكثر مما يتحدثون عن الأيام التي عاشوا فيها، وإن الأدفنتست الإسمي في الأيام الأخيرة يمثل كنيسة الأدفنتست السبتيين اللاذكية، والكنائس الإسمية هي نسل الذين صاروا بنات روما في عام 1844.
سيبغض الأدفنتست السبتيون القوم المغمورين الذين هم ممثلو الله الحقيقيون، لأنهم لا يستطيعون دحض حق السبت الذي يمثل سبت راحة الأرض، وتزعم كنيسة الأدفنتست السبتيين أنها تتمسك باليوم السابع يوماً للعبادة، لكن السبت الذي لا يستطيعون دحضه في الأيام الأخيرة هو السبعة الأزمان الوارد في اللاويين 26، وهو أول حق تأسيسي رفضوه في سنة 1963.
الفقرة التي نتناولها الآن تبين الديناميات النبوية المرتبطة بالمسار التاريخي الذي يبدأ عند قانون الأحد الوشيك، غير أن المرحلة الاختبارية النهائية التي تلي قانون الأحد تتحقق أولاً داخل الولايات المتحدة. عند قانون الأحد ستجبر الولايات المتحدة العالم بأسره على إقامة صورة للوحش، لكن قبل إتمام ذلك العمل ستكون الولايات المتحدة قد أقامت صورة للوحش في الولايات المتحدة.
حين تتحد أمريكا أرض الحرية الدينية مع البابوية في إرغام الضمير وإكراه الناس على إكرام السبت الكاذب، فإن شعوب كل بلد على وجه الأرض ستقاد إلى الاقتداء بمثالها. الشهادات المجلد 6-18. ستتبع الأمم الأجنبية مثال الولايات المتحدة، ومع أنها تتقدم الصفوف فإن الأزمة نفسها ستأتي على شعبنا في جميع أنحاء العالم. الشهادات المجلد 6-95.
الامتحان العظيم لشعب الله يقع قبل سن قانون الأحد، لأنه عند سن قانون الأحد
يغلق باب النعمة بالنسبة إلى السبتيين الأدفنتست، ويصور هذا الامتحان على أنه تكوين صورة الوحش، وصورة الوحش هي اتحاد الكنيسة والدولة، مع كون الكنيسة هي المتحكمة في هذه العلاقة. وكما أن البروتستانت صاروا ابنة لروما في عام 1444، والابنة هي صورة أمها، فإن البروتستانت المرتدين سينجزون عملاً موازياً في الأيام الأخيرة، لأن يسوع يوضح دائماً نهاية الشيء ببدايته.
التاريخ الذي يمثله التحالف الوارد في الآية 23 من الإصحاح 11 من سفر دانيال كان يمثل شعباً منتسباً بالاسم إلى الأرض المجيدة وقد ارتد، يمد يده لعقد اتحاد مع روما، تمثل الفترة من 66 قرن مومليم إلى 185 قرن مومليم، تكوين صورة الوحش التي تبلغ ذروتها عند قانون الأحد.
سنواصل هذه الدراسة في المقالة التالية.
ولكن ما هي صورة الوحش؟ وكيف تصنع؟ إن الصورة يصنعها الوحش ذو القرنين، وهي صورة للوحش، كما تدعى أيضاً صورة الوحش. ولكي نعلم ما هي هيئة هذه الصورة وكيف تصنع، ينبغي لنا أن ندرس خصائص الوحش نفسه، البابوية.
عندما فسدت الكنيسة الأولى بانحرافها عن بساطة الإنجيل وقبولها الطقوس والعادات الوثنية، فقدت روح الله وقوته، ولكي تسيطر على ضمائر الناس التمست معونة السلطة الزمنية، وكانت النتيجة هي البابوية، كنيسة سيطرت على سلطة الدولة واستخدمتها لتحقيق مقاصدها الخاصة، ولا سيما لمعاقبة الهرطقة. ولكي تنشئ الولايات المتحدة صورة للوحش، لابد أن تسيطر السلطة الدينية على الحكومة المدنية إلى حد تستخدم فيه أيضاً سلطة الدولة من قبل الكنيسة لإنجاز مقاصدها الخاصة. الصراع العظيم 544.